بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمه العظيمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل علمنا شاهدا لنا، وأن يهدينا ويسددنا ويوفقنا، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إن ربي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم إن هذا الدرس كما علمتم سيكون إن شاء الله في التعليق بما تيسر على كتاب العقيدة الذي ألفه الإمام الموفق موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، المولود عام 541 والمتوفى عام 620، وهو الإمام الفقيه المحقق والعالم المدقق المعروف صاحب التصانيف الكثيرة، ومن أشهرها كتابه المغني في الفقه، وألف كتبا كثيرة في الفقه والعقيدة وغيرها. وإما ألفه رحمه الله في الاعتقاد هذا الكتاب الموسوم بلمعة الاعتقاد، وهو كتاب مختصر، وقد ركز فيه الشيخ رحمه الله على توحيد الأسماء والصفات وما يتعلق بها، وذكر مسائل أخرى أيضا غير هذا في غير هذا الباب، ولكن الكتاب في عامته كان يركز على هذا الجانب، لأن مسائل الأسماء والصفات كما تعلمون قد حصل فيها خلاف ونزاع من وقت مبكر، وكثير من المسائل كذلك. ولهذا ألف المؤلف رحمه الله هذا الكتاب، وذكر فيه قواعد وأسسا في تقرير الاعتقاد والتحذير من البدع والمذاهب وأقوال الفرق الضالة. ونحن في هذا اليوم، في يوم الخميس الموافق 23 من شهر شوال من عام 37 و400 ألف، سنعلق كما ذكرت هذا اليوم وغدا إن شاء الله بما يسمح به الوقت المحدد والمخصص لشرح هذا الكتاب كاملا والتعليق عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع وأن يوفقنا ويهدينا ويسددنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ الإمام العلامة موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
نعم، المؤلف رحمه الله بدأ كتابه اللمعة، لمعة الاعتقاد، واللمعة هي البلغة، الشيء الذي يبلغك ويكفيك، فكأنه أراد أن هذا الكتاب بلغة في الاعتقاد وشيء يكفي لمن اعتقده في هذا الباب. استهل المؤلف رحمه الله كتابه بالحمد بعد البسملة اقتداء بالكتاب العزيز، والحمد الله سبحانه وتعالى هو الثناء عليه عز وجل. وذكر المؤلف أن الله سبحانه وتعالى محمود بكل لسان، ومعنى هذا أنه محمود بجميع الألسنة واللغات، فالله عز وجل يحمده كل شيء ويسبحه كل شيء، كما قال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. فالله محمود بلسان الحال وبلسان المقال، وهو المعبود في كل زمان. فالله سبحانه وتعالى معبود في جميع الأزمنة، معبود في جميع الأزمنة. ولو فرض أن الإنس والجن لا يعبدونه في زمان من الأزمان فالملائكة تعبده، فالله سبحانه وتعالى معبود في كل زمان، كما قال سبحانه وتعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال عز وجل: يسبح له إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولو يسجدون. والله سبحانه وتعالى معبود، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فلا بد أن يكون في الأرض من يعبد الله عز وجل، ومن يسير على نهج النبوة وعلى الطريق المستقيم وعلى الاعتقاد الصحيح. وقد يقلون في مكان ويكثرون في مكان، وقد يعدمون في مكان، ولكن لا تخلو الأمكنة ولا تخلو الأرض من قائم بأمر الله سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وقول المؤلف رحمه الله: الذي لا يخلو من علمه مكان، فعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، محيط بكل شيء، كما قال عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله سبحانه وتعالى محيط علمه بالسماوات والأرض، لا تخفى عليه خافية، كما قال سبحانه: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم الظاهر والباطن، والصغير والكبير، والأول والآخر، ويعلم كل شيء، سواء كان هذا الشيء صغيرا أو كبيرا، يعلم الأشياء مبدأها ومنتهاها وظاهرها وباطنها، ولا تخفى على الله خافية. فعلم الله محيط بكل شيء، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فقول المؤلف رحمه الله: الذي لا يخلو من علم مكان، فيبين بهذا أن علم الله عز وجل محيط بكل شيء وبكل مكان ولا يخلو مكان عن علمه سبحانه وتعالى. ثم قال ولا يشغله شأن عن شأن، يعني أن الله عز وجل يدبر هذا الكون فيغني ويفقر ويهدي ويضل ويسعد ويشقي ويميت ويحيي، لا يشغله شأن عن شأن، يدبر أمر هذا العالم باختلاف مخلوقاته وتنوع طلبات خلقه، فلا يشغله شأن عن شأن بخلاف المخلوق، فإن المخلوق إذا اشتغل بشيء انشغل عن غيره، وإذا اشتغل بشيئين لم يستطع أن يشتغل بشيء ثالث. وأما الله سبحانه وتعالى فهو المحيط ولا يشغله شأن عن شأن، ويدبر هذا العالم كله ويسمع دعاء الداعين باختلاف حاجاتهم وتنوع لغاتهم، لا يشغله ولا تختلط عليه الألسنة والأصوات، فهو سبحانه وتعالى يسمع ويرى ويدبر هذا الكون ولا يشغله شيء عن شيء، جل سبحانه وتعالى عن الأشباه والأنداد، جل عن الأشباه والأنداد، أي أن الله سبحانه وتعالى يتنزه عن أن يشبهه شيء، وليس لله مثيل ولا ند، كما قال سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند هو المساوي، الند هو المساوي، فليس لله مساو في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فالله متفرد سبحانه وتعالى بأفعاله، كما أنه سبحانه وتعالى المعبود على الحقيقة، المعبود على الحقيقة، فما دام أن الله عز وجل متفرد بهذا الخلق وفيها بهذا التدبير وبهذا الملك فلا يجوز أن يشرك معه غيره، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فالذي لا يخلق ولا يدبر ولا يرزق ولا يملك لا يستحق العبادة، أما المستحق للعبادة وحده فهو الله سبحانه وتعالى، فكيف يخلقك ويرزقك وبيده أمرك ثم يذهب هذا المخلوق الضعيف المربوب فيعبد غيره؟ والله سبحانه وتعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وهذا أول أمر في القرآن، أول أمر في سياق ترتيب القرآن هذا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فالذي خلقك وسواك وعدلك ورزقك هو المستحق وحده أن تدعوه وأن ترجوه وتخافه وتحبه وتتوكل عليه وتذبح له وتنذر له وتتوجه بالعبادة له وحده، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالله سبحانه وتعالى يتعالى عن الأنداد وعن الأشباه، هذا في حقيقة الأمر وفي واقع الأمر، ومطلوب من العبد أيضا أن يفرد ربه سبحانه وتعالى، فلا يجعل لله ندا، فلا يجعل لله ندا كما قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه ولا في صفاته، والله سبحانه وتعالى أخبر أن هناك أناس يجعلون الله أندادا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني هناك أناس ينددون بمعنى أنهم يجعلون الله أندادا، بمعنى أنهم يرفعون المخلوق إلى مرتبة الخالق ويجعلون المخلوق ندا للخالق، فالذي يدعو مخلوقا ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعل هذا المخلوق مساويا للخالق، حينما يدعو ويتوجه إليه ويطلب منه مغفرة الذنوب، يطلب من العبد مغفرة الذنوب ويطلب تفريج الكروب ويطلب منه الولد والمدد والنصر والرزق ونحو ذلك، فهذا في الحقيقة جعل العبد ندا لله، جعل الله مساويا لله، لأنه طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. والذي يزعم أن مخلوقا يعلم الغيب فهذا جعل المخلوق ندا لله، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، والله سبحانه وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. فمن جعل مخلوقا مساويا للخالق سبحانه وتعالى في أفعال الربوبية بأن نسب إلى المخلوق فعلا من أفعال الرب سبحانه وتعالى وجعل المخلوق قادرا على ما يقدر عليه الرب سبحانه وتعالى، فقد جعل هذا المخلوق ندا، وهذا أعظم الذنوب. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني الله الذي خلقك كيف تجعل له ندا؟ هو الذي خلقك ورزقك وسواك وعدلك، فكيف تجعل المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كيف تجعله مساوي لله؟ كيف تظن أن هذا المخلوق يقدر أن يكشف ضرك ويفرج همك ويشفي مرضك ويغفر ذنبك أو يدخلك الجنة أو ينجيك من النار؟ وكيف تذبح له وتقدم له النذور؟ وكيف تطوف له وتصلي له وتسجد له وترجوه وتدعوه؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأعظم الضلال أن يدعو الإنسان إنسانا مثله، أيا كان هذا الإنسان أو ملك. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أضل، يعني لا أحد أضل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى الدعاء عبادة، فالدعاء عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. لأن بعض الناس يقول: أنا ما أعبده، أنا أدعوه فقط، أنا ما أعبد هذا المخلوق، ما أعبد هذا المقبور، ما أعبد هذا الولي، ما أعبد هذا النبي، ولكني أدعوه فقط. نقول: لا، الدعاء هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. وروي في حديث ضعيف: الدعاء مخ العبادة. والحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. وكما سبق في الآية سمى الله عز وجل الدعاء عبادة، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. سماه عبادة، سيدخلون جهنم داخلين. فالذي يدعو المخلوق يطلب منه أن يقربه إلى الله، أو يقول: أنا أطلب منه أن يقربني وأن يشفع لي أو نحو ذلك، كل هذا لا يجوز. على المسلم أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل المخلوق مساويا للخالق في اعتقاده بأن هذا المخلوق يقدر على ما يقدر عليه الله عز وجل. هناك أناس يزعمون أن بعض الأولياء يدبرون هذا العالم، أو أن الله فوض لهم تدبير هذا العالم، وهناك أناس يزعمون أن أئمة يتصرفون في الكون كما يفعل الله سبحانه وتعالى. هذا كله من الشرك ومن التنديد ومن جعل المخلوق ندا لله. الله وحده سبحانه وتعالى هو الخالق، والله وحده هو المتصرف في هذا الكون، ولا أحد يتصرف في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. فالواجب إفراد الله بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ولا يجعل المخلوق مساويا للخالق، لا أحد يساويه. هل تعلم له سمية؟ يقول الله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سمية؟ وقال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال وأنتم تعلمون، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ما في أحد يكافئ الله، ما في أحد يكون كفو لله، ما في أحد يساوي الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى جل عن الأشباه والأنداد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وتنزه عن الصاحبة والأولاد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد. الله عز وجل ليس له صاحبة، ليس له زوجة، وليس له ولد. وهناك أناس نسبوا لله ولدا، وقد عظم الله عز وجل هذه الفرية وأنكرها في كتابه. ومن الذين نسبوا الولد إلى الله اليهود والنصارى والمشركين، المشركون نسبوا إلى الله البنات، واليهود نسبوا عزيرا وقالوا إنه ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله. وقد رد الله عز وجل عليهم بقوله وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يوفكون. فالله عز وجل ليس له ولد وليس له صاحبة، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. كيف يكون له ولد، كيف يكون لله ولد ولم تكن له صاحبة؟ فالله يستنكر عليهم هذه النسبة السيئة القبيحة، كيف تنسب لله الولد؟ والله ليس له صاحبة وليس له ولد سبحانه وتعالى. وأنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. فالله سبحانه وتعالى يتنزه عن هذا الأمر، وقد قال عز وجل لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. فالله سبحانه وتعالى يتنزه عن هذا، وقد نزه نفسه عن هذه الفرية. طيب نسألكم، نفي الولد عن الله عز وجل هل هذا نفي مفصل أو نفي مجمل لصفات أو لأمور النقص عن الله عز وجل؟ هل هذا نفي تفصيلي أو نفي إجمالي؟ نعم تفصيلي. طيب ما منهج أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات لله؟ منهج أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات، لا إثبات مجمل ونفي مفصل، أو إثبات مفصل ونفي مجمل؟ نعم
إثبات مجمل ونفي مفصل،
إثبات مجمل ونفي مفصل، أو إثبات مفصل ونفي مجمل؟ ها
إثبات مفصل ونفي مجمل إلا فيما يستدعي الحاجة.
نعم، يعني حينما ننفي النقائص عن الله عز وجل ننفيها نفيا مجملا، نفي مجمل لكل نقيصة، مثل قوله تعالى فلا تضربوا لله أمثالا هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد. وحينما نريد أن نفصل، وحينما نريد أن نذكر صفات الكمال لله عز وجل، فهل نذكرها إجمالا أو تفصيلا؟
تفصيلا،
نذكرها تفصيلا، لأنه من المدح ومن الثناء أن تفصل، أن تفصل وتذكر صفات الكمال تفصيلا. طيب هنا أتى النفي مفصلا، قال لم يلد ولم يولد، نفى مفصل. والسبب يعني احنا عرفنا أن القاعدة أن نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى يكون نفيا مجملا، ولا تفصل في النقائص، لا تفصل كل نقيصة تقول هذه ليست لله وهذه نقيصة ليست لله، لا، وإنما تنفي النقائص إجمالا. لكن قد يرد أحيانا نفي النقائص تفصيلا لسبب، وهو أن تكون هذه النقيصة نسبت إلى الله من قبل أهل الكفر، فإذا نسبت نقيصة إلى الله فيأتي النفي عن نفيها تفصيلا، يأتي نفيها تفصيلا، لكن ما يأتي ابتداء تفصيل نفي النقائص، وإنما الأصل في هذا أن يكون نفي النقائص مجملا، وقد يأتي نفي النقائص تفصيلا لعلة ولسبب، كما في مثل هذه المسألة. وقال بعد ذلك: وتنزه عن الصاحبة والولد ونفذ حكمه في جميع العباد. نفذ حكمه في جميع العباد، يعني حكم الله عز وجل نافذ. أي حكم هذا؟ هل هو الحكم الكوني أو الحكم الشرعي النافذ؟ ها؟ الشرعي والكوني. يعني هل إذا أمر الله بشيء شرعا هل ينفذ كل الناس ينفذون حكمه الشرعي؟ يعني حينما يأمر الله بالصلاة هل كل الناس يصلون؟ حينما يأمر الله الناس بالإسلام هل كلهم يسلمون؟ هذا حكم شرعي. إذن الحكم الشرعي قد يخالفه بعض الناس ولا يمتثلون أمر الله ويكون عليهم العقاب، لكن حكمه الكوني لابد أن ينفذ. يعني معنى حكمه الكوني يعني تقديره ومشيئته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا أحد يستطيع أن يخرج عن حكم الله، لا راد لحكمه، لا راد لحكمه. فالله سبحانه وتعالى إذا حكم وقدر وقضى شيئا فإنه لا بد أن يكون، لا يستطيع أحد أن يرد حكم الله الكوني. وكما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا أراد الله شيئا لا بد أن يكون. فهذا معنى حكم الله نافذ، يعني حكمه الكوني القدري، حكمه الكوني القدري نافذ في جميع خلقه. وقد ورد في الحديث: ماض في حكمك عدل في قضاءك، كما في الحديث عند أحمد وغيره: ماض في حكمك عدل في قضاءك. وحكم الله ماض ونافذ في جميع مخلوقاته. ثم قال: لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، بمعنى أن العقول والقلوب، والمعنى متقارب، أن يقصد بذلك أن العقل الذي يتفكر ويكون هذا أيضا له علاقة بالقلب، لا يمكن لهذا العقل وهذا القلب أن يتوهم ويتخيل حقيقة الرب سبحانه وتعالى، لأن الله لا يمكن أن تصف العقول، ولا يمكن للشخص أن يصل إلى كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز له، لا يجوز لأحد أن يتفكر ويعمل عقله في التفكر ومحاولة الوصول إلى كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، لأن الله ليس كمثله شيء، ولأنك لم تر الله وليس لله مثيل حتى تقيسه عليه. فعقولنا قاصرة، عقولنا محصورة ومحدودة بهذا العالم الدنيوي، والله سبحانه وتعالى أعظم وأجل وأكبر من أن تبلغه عقول خلقه. فلا يمكن لأحد أن يبلغ بخياله وبعقله كنه الرب سبحانه وتعالى وكنه صفاته. وقد روي في الأثر: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله. وهذا روي مرفوعا لكنه لا يصح، والصحيح أو أنه روي جاء موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البيهقي وغيره. فالمقصود بهذا أن نتفكر في مخلوقات الله كما قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فأنت تتفكر في خلق الله، والتفكر في خلق الله يزيد إيمانك ويجعلك تعرف عظمة الله، فإن عظمة المخلوق دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ومع العلم أننا مهما تفكرنا ومهما تأملنا أيضا لا يمكن أن نصل ونحيط بمخلوقات الله، حتى مخلوقات الله لا يمكن أن نحيط بها، مخلوق ما يمكن أن يحيط بكل شيء، فكيف أن يحيط عقله المحدود الصغير بالخالق العظيم سبحانه وتعالى؟ فالله لا تدركه العقول ولا تتوهمه ولا تصل إليه ولا تعرف كنها ذاته ولا كنها صفاته. الله أعظم وأجل، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أكبر وأعظم وأجل من أن يحيط به العقل الصغير، ولذلك لا يجوز للإنسان المسلم أن يطلق عقله في محاولة الوصول إلى كنه الباري سبحانه وتعالى. فالله ليس كمثل شيء، وذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أن الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل، ليس له مثيل في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع البصير. وهذه الآية قاعدة في باب الأسماء والصفات، هذه الآية قاعدة يا أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فهو فيها رد على طائفتين وعلى منهجين ضالين منحرفين في باب الأسماء والصفات. الأول منهج أهل التمثيل، والثاني منهج أهل التعطيل. فقوله تعالى: ليس كمثله شيء، رد على الممثلة الذين يمثلون الله بخلقه، على من يزعم أن صفات الله كصفات خلقه، فيقول الله يسمع كسمعنا أو يعلم كعلمنا أو يرى كرؤيتنا أو يقدر كقدرتنا أو استوى على عرشه كاستواء المخلوق على المخلوق أو يده كيدنا أو يغضب كغضبنا. هذا منهج أهل التمثيل، وهو منهج باطل، وهو منهج باطل فاسد، ولا يجوز لمسلم يعظم الله عز وجل أن يعتقد أن الله مثيل لخلقه، وأن المخلوق يماثل ربه في أسمائه وصفاته أو أفعاله. والمنهج الثاني الفاسد هو منهج أهل التعطيل، الذين يعطلون الله عن صفاته، بمعنى ينفون عن الله صفاته، فيقولون الله لا يعلم ولا يقدر ولا ينزل ولا يغضب ولا يفرح ولا يريد ولا يتكلم، وهكذا ينفون صفات الله عز وجل. لماذا ينفونها؟ قالوا: لا يجوز أن يوصف الله بصفات خلقه، وهذه الصفات يوصف بها المخلوق فنحن ننفيها عن الخالق، وهذا مذهب باطل، لأنهم نفوا عن الله عز وجل ما أثبته لنفسه من الصفات. وهذه الآية رد على هؤلاء، قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإثبات الصفات لا يلزم منها التمثيل، ولو كان يلزم من إثبات الصفات مماثلة الخالق للمخلوقين لما جمع الله عز وجل في آية واحدة نفي التمثيل وإثبات الصفات. فالصفات تثبت لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فنثبت ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، ونعتقد أن صفات الله ليست كصفات خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما نعم. وصف.
قال بعد ذلك: له الأسماء الحسنى. والله سبحانه وتعالى قد أثبت لنفسه الأسماء الحسنى وأمرنا بدعائه بها ونهانا عن الإلحاد فيها. قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالله له الأسماء الحسنى، وأسماؤه سبحانه وتعالى الحسنى لا تحصى، بمعنى أن لا نعلمها كلها، وإنما نعلم بعضها، نعلم بعض أسمائه الحسنى، ونحن نعلم الأسماء الحسنى من خلال ما جاء في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعلم الأسماء الحسنى من خلال ما سمى الله به نفسه في كتابه، وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية، وما جاء في الأحاديث الصحيحة. فأسماء الله عز وجل كثيرة لا نحصيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا نعلمها نحن، وإنما نعلم ما أخبرنا الله به. وأما حديث إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على الحصر، ليست محصورة في 99 أسما، وإنما معنى الحديث كما ذكر أهل العلم أن لله 99 اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، يعني هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، وليس معناه أنه ليس له إلا هذه 99. ومثلوا ذلك كأن تقول: عندي 100 ريال مثلا، أو 100 درهم سأنفقها في سبيل الله، فلا يفهم السامع أنك لا تملك في الدنيا إلا هذه 100، وإنما هذه 100 أعددتها أنت وخصصتها للصدقة وعندك غيرها. فكذلك حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، وليس معنى الحديث أنه ليس لله إلا 99 اسما. فالمقصود أن أسماء الله عز وجل كثيرة، وأسماء الله كلها حسنى، ومعنى حسنى أي بالغة في الحسن غايته. لم يقل حسنة، ما قال لله الأسماء الحسنة، فرق بين حسنة وحسنى. الحسنى هي البالغة في الحسن أعلاه وأقصاه، فهي أسماء حسنى. ولا يجوز لأحد أن يخترع اسما لله، لا يجوز أن تسمي الله باسم لم يسم به نفسه ولم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس لأحد أن يسمي الله بأسماء من عنده، أو يستحسن أسماء هو من عنده فيطلقها على الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز. وإنما الأسماء توقيفية، يعني نأخذها من النصوص الشرعية وندعو الله بها، نسأل الله بها، نتوسل إلى الله، تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وهذا من الإحصاء. معنى حديث من أحصاها دخل الجنة يعني الحال 99 من أحصاها دخل الجنة. الإحصاء إحصاء أسماء الله يشمل أمورا: حفظها، أن تحفظها، وأن تفهم معناها، وأن تدعو الله بها، تحفظها وتفهم معناها وتتعبد لله بها، تدعو الله بها وتوسل إلى الله بهذه الأسماء، ولا تلحد، لا تلحد في أسمائه. ما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ أصل الإلحاد ما معنى؟ أصل الإلحاد الميل، ومنه اللحد في القبر. فالملحد هو المائل، والذي يلحد في أسماء الله هو الذي يميل بها عن حقيقتها. والميل بأسماء الله عن ما يجب اتجاهه شرعا يكون إما بتسمية الله باسم لم يسم به نفسه، كتسمية الفلاسفة له بالعلة الفاعلة ونحو ذلك، أو أن يسمى المخلوق بأسماء الله المختصة به، كما سموا العزة من العزيز واللات من الإله على قول. فإذا سمي المخلوق باسم الخالق فهذا نوع من الإلحاد. ومن الإلحاد أن نفيها، نفي أسماء الله سبحانه وتعالى، أو نفي ما تضمنته من معاني الصفات وجعلها أعلاما محضة. والصحيح أن أسماء الله أعلام وأوصاف، يعني اسم متضمن صفة، يعني اسم معناه متضمن للوصف. فالعليم متضمن لصفة العلم، الرحيم متضمن لصفة الرحمة، وهكذا كل أسمائه ليست أعلام مجردة، ليست أعلام مجردة، يعني ليست مثل أن تسمي شخص باسم لا حقيقة له من اسمه، وإنما مجرد علم. هذا قد يكون في المخلوق، أما الخالق سبحانه وتعالى فأسماؤه أعلام وأوصاف، ليست أعلام مجردة بل هي أعلام وأوصاف. فهذا من هذا معنى كونها أسماء الله، أسماء الله الحسنى. فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، يعني الله عز وجل موصوف بالصفات العليا، ولله المثل الأعلى. فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، والصفات أيضا مثل الأسماء، لا نصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. ونثبت الأوصاف والصفات لله من غير تمثيل ولا تعطيل. ثم قال: الرحمن على العرش استوى. هذه الآية تدل على ماذا؟ على صفة الاستواء، وقد جاءت في القرآن في 7 مواضع، 7 آيات ذكرت فيها صفة الاستواء: الرحمن على العرش استوى. قال: ثم استوى على العرش. ما معنى الاستواء؟ ما معنى الاستواء؟ الارتفاع والعلو والاستقرار. الارتفاع والعلو والاستقرار والصعود. فهذه المعاني التي يفسر بها هذا اللفظ. فمعنى استوى أي على وارتفع، فالله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، يعني على عرشه. وعرش الرحمن سبحانه وتعالى هو سرير ذو قوائم، عرش الرحمن سرير ذو قوائم. نؤمن به كما جاء ذكره في القرآن وفي السنة النبوية، فنحن نؤمن بأن الله استوى على عرشه. ولا يجوز أن يحرف معنى الاستواء ولا أن ينفى عن الله الاستواء، فالله سبحانه وتعالى استوى على عرشه وهو عز وجل غني عن العرش، وما دون العرش. العرش أعظم المخلوقات، العرش أعظم المخلوقات، والكرسي وسع السماوات والأرض، والكرسي أصغر من العرش، الكرسي موضع القدمين للرب سبحانه وتعالى، وقد قال سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض، قد فسر بتفسيرات أخرى لكن هذا التفسير الصحيح كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وقد جاء في بيان عظمة هذه المخلوقات أن السماوات والأرض يعني في الكرسي كحلقة في أرض فلات، كحلقة في صحراء، والكرسي بالنسبة للعرش كنسبة الحلقة إلى الصحراء، والله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من أن يدركه مخلوق، والله مستو على العرش وهو مستغن عن العرش سبحانه وتعالى، مستغن عن العرش وما دون العرش من مخلوقاته، ولا يلزم من استوائه عليه حاجته، إنما يحتاج إلى ذلك المخلوق، بل قد يكون المخلوق فوق المخلوق ولا يحتاج إلى ذلك كما ذكر أهل العلم في مسألة السحاب الذي فوق الأرض، والله سبحانه وتعالى له الغنى المطلق. يعني لا تجعل تصورك الضعيف وتصورك للمخلوقات لا تجعل هذا التصور هو نفس معرفتك وعلمك بصفات الرب سبحانه وتعالى. لا يجوز أن تجعل صفات الله مثل صفات الخلق، والذين عطلوا الله عن صفاته هم في الحقيقة ما عطلوا إلا لأنهم مثلوا. يقول العلماء كل معطل ممثل، كيف؟ لأنه ما عطل الله عن صفاته إلا لأنه مثل الله بخلقه وقال هذا لا يمكن وهذا لا يصلح، فنحن ننفي عن الله صفاته، فهو مثل الله بخلقه ثم عطل. فمثلا الاستواء، قال لو قلنا إن الله مستوى على عرشه للزم أن يكون الله محتاجا للعرش، فنحن ننفي الاستواء. إذن هو متى نفى؟ لما مثل مثل استواء الله على عرشه باستواء المخلوق على المخلوق، وقال إن المخلوق الذي يستوي على المخلوق يكون محتاج، العالي محتاج للسافل، فوالله لا يحتاج إلى شيء، والله إذن الله لم يستوي على عرشه. إذن هو مثل الله بخلقه ثم عطل الله عن صفاته. والواجب أن نعرف لله قدره وعظمته، وأن نعلم أن الله ليس كمثله شيء، فنثبت لله الصفات كما جاءت في الكتاب والسنة، وننفي عن الله مماثلته والمخلوقات. فالله استوى على العرش، واستواء الله على العرش ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، بل الله استوى على العرش وهو غني عن العرش، والعرش محتاج لله سبحانه وتعالى، والله غني عن كل شيء، له الغنى المطلق سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بالاستواء ولا ننكره ولا نؤوله، وقد أوله أهل التعطيل، أهل التعطيل أولوه بتأويلات كثيرة وحرفوا معناه، وقالوا إن استوى بمعنى استولى، قالوا استوى على العرش يعني استولى على العرش، ليبتعدوا عن إيش؟ عن وصف الله بالعلو. قال لا يصح أن نقول الله على العرش أو صعد أو ارتفع، لأنه يلزم أن يكون محتاج أو أكبر أو أصغر، ومن غير ذلك وغير ذلك من الإلزامات التي هي نابعة من التمثيل في الحقيقة. فقالوا إذن نفسر الاستواء بالاستيلاء، إن الله استولى على العرش. ونحن نرد عليهم بردود كثيرة، منها أن يقال إنه لا يعرف في اللغة العربية استوى بمعنى استولى، ليس في لغة العرب استوى بمعنى استولى، والقرآن قد نزل بلسان عربي مبين. ونقول لهم أيضا لو فرض أن استوى تأتي بمعنى استولى، فإنه لا يجوز أن يستخدم هذا المعنى ولا يطلق هذا المعنى على الله. لماذا؟ لأن الاستيلاء يلزم منه المغالبة، أن يكون أحد يغالب الله فيستولي الله على العرش، وأن يكون العرش قبل استيلاء الله عليه على كلامه مقوي وقبل استواء الله عليه يكون في ملك أحد غير الله. والله عز وجل يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذن الاستواء على العرش حصل بعد خلق السماوات والأرض، الاستواء على العرش حصل بعد خلق السماوات والأرض، وعلى كلامهم ولازم كلامهم أنه قبل خلق السماوات والأرض كان العرش في ملك أحد غير الله، ثم إن الله استولى عليه بعد خلق السماوات والأرض، وأن الله كان أحد يغالب الله فغلبه الله تعالى الله عن ذلك. إذن نقول لا يصح استخدام هذا المعنى حتى لو فرض أنه يجي في اللغة، لا يجوز أن تفسر الاستواء بالاستيلاء، فسر الاستواء بما جاء في لغة العرب وما فسره سلف الأمة بأنه العلو والارتفاع، والله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء. والتكييف لا نعلمه، لو قال لك شخص كيف استوى على الله على عرشه فماذا تقول؟ لو سألك سائل قال لك كيف استوى الله على عرشه فتقول
استوى معلوم.
ها؟
معلوم.
والكيف
مجهول.
دخل رجل إلى الإمام مالك رحمه الله، وهذه قاعدة، يعني جواب الإمام مالك سنعرفه أن تكون قاعدة في كل الصفات، فقال للإمام مالك يسأل عن الآية الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فالإمام مالك استعظم هذا السؤال وأطرق رأسه وعلته الرحضاء العرق من يعني استعظام السؤال، تسأل عن كيفية استواء الله عز وجل، ثم أجابه بعد ذلك وقال الجواب المشهور الذي يعني جاء بعبارات كثيرة، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال الاستواء معلوم، يعني معنى الاستواء معلوم، نحن نعلم معنى الاستواء في لغة العرب، والكيف مجهول، وفي رواية والكيف غير معقول، يعني كيفية الاستواء مجهولة لا نعلمها. الله عز وجل أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، ولا نعلم كيف استوى، الكيف مجهول. ما قال الكيف معدوم، قال الكيف مجهول، يعني أي شيء موجود له كيفية، صفات الله عز وجل لا نعلم كيفيتها، الكيف مجهول لنا. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب، يجب عليك أن تؤمن به، لأنه قد جاء في القرآن الاستواء، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. سؤال عن إيش؟ عن الكيفية، السؤال بدعة، تقول كيف بدعة، لا يجوز أن تقول كيف في صفات الله. وهذا الجواب يصلح أن يكون جوابا في كل صفة تسأل أو يسأل عن كيفيتها. لو قال شخص الله عز وجل يغضب، كيف يغضب، كيف غضب الله، فتقول الغضب معلوم والكيف مجهول والإيمان بالغضب واجب والسؤال عن كيفيته بدعة. وهكذا في النزول، في يد الله عز وجل، في رجله سبحانه وتعالى في وجهه، في فرحه، في ضحكه، في علمه، في سمعه، في بصره، أي صفة لما يأتي شخص يسأل عنها نقول بهذا الجواب. لو قال لك الله عز وجل يتكلم، كيف يتكلم ربنا؟ فنقول الكلام معلوم والكيف مجهول، والإيمان بصفة الكلام واجب، والسؤال عن كيفية الكلام بدعة. الله أخبرنا أنه يتكلم ولم يخبرنا كيف يتكلم، فهذا معنى جواب الإمام مالك رحمه الله في مسألة الاستواء، وهو منهج يعني مسلوك في جميع الصفات، يسلك في هذا المسلك في جميع صفات الرب سبحانه وتعالى. أحاط بكل شيء علما، يعني الله عز وجل بكل شيء علم، محيط بكل شيء كما سبق معنا قبل قليل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقهر كل مخلوق عزة وحكما، فالله هو القاهر سبحانه، وهو القاهر فوق عباده. فهو القاهر لا يعجزه شيء عز وجل، لا غالب له، وله العزة وله القوة، له القوة سبحانه وتعالى، لا شيء أقوى منه. ما عاد استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فالله عز وجل هو القوي وهو العزيز، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، كما قال سبحانه وربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فرحمة الله وسعت كل شيء، قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون إلى آخر الآيات. فالله واسع سبحانه وتعالى، واسع عليم، وله الرحمة الواسعة. ومن رحمته الواسعة أن لله 100 رحمة، أن لله 100 رحمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنزل رحمة واحدة بها يترحم الناس. كل الرحمة التي في الأرض بين الناس هي رحمة واحدة من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأمسك عنده 99 رحمة يرحم بها عباده. فرحمة الله عز وجل واسعة، واسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فالعلم الله محيط بكل شيء، وأما العباد فلا يحيطون بعلم الله كما لا يحيطون بالله. الله عز وجل يعلم ولا يحاط به علما، والله عز وجل كما أن الله يرى يوم القيامة ولا يحاط به ولا يدرك. فالله عز وجل لا يحيط العباد به علما، يعني نحن المخلوقون قاصرون عن أن نصل إلى أن نحيط علما بالله سبحانه وتعالى. الله لا أحد من الخلق يحيط به علما، لا أحد يعلم كل أوصاف الرب سبحانه وتعالى ومحامده، وإنما نعلم ما أعلمنا الله عز وجل. ولهذا قال هنا ولا يحيطون به علما. نعم.
قال رحمه الله: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. قال: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل.
طيب، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، كما سبق معنا الإشارة إلى ذلك أن صفات الله عز وجل نعلمها ونأخذها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج الحق في باب الأسماء والصفات، لا نتجاوز ذلك ولا نصف الله عز وجل بشيء من عقولنا ومن أفهامنا. قال رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به، يعني يجب أن تؤمن وأن تسلم بكل ما جاء في النصوص الشرعية من الأسماء والصفات، وتلقيه بالتسليم والقبول، تسلم وتقبل، لا تتردد ولا ترد ولا تشك ولا تتوقف، وإنما تقول سمعنا وأطعنا، وتسلم وتأخذ وتعتقد ما جاء في النصوص الشرعية، لأنك أنت عبد لله عز وجل، وأنت لا تعلم إلا ما أعلمك الله سبحانه وتعالى، ولا تعرف خالقك إلا من خلال ما عرف الله عز وجل به نفسه وعرفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. يعني يجب على المسلم أن يؤمن بالأسماء والصفات ولا يردها. الرد والتأويل، ترك التعرض له بالرد والتأويل. الرد يعني الرد الصريح، أن يكذب بها، يقول أنا لا أؤمن بهذا ولا أعتقد بهذا. والتأويل هو رد بتحريف معنى، بتحريف المعاني وتفسير النص بغير ظاهره، تفسير النص بغير ظاهره، يعني تفسير الصفة تفسيرا يبعدها عن حقيقتها ويخالف ظاهرها ولا يناسب سياقها، وهذا منهج أهل البدع، عندهم التأويل الباطل، التأويل الباطل. والتشبيه والتمثيل، ترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هل هناك فرق بين التشبيه والتمثيل أو أنها مترادفة؟ التشبيه والتمثيل،
التمثيل قد ربما يكون من جميع الوجوه،
ارفع صوتك،
التمثيل من جميع الوجوه، لكن التشبيه من بعض الوجوه دون بعض.
احسنت. طيب لو سألنا سؤال ثاني، ما الفرق بين المثيل والشبيه والنظير؟ تقول هذا مثل هذا، وهذا شبيه هذا، وهذا نظير هذا. أنت ذكرت كلام صحيح، أن المثيل هو المساوي له من كل وجه، تقول هذا مثل هذا، يعني من جميع الوجوه. طيب المثيل، الشبيه والنظير، قال بعض العلم أن الشبيه هو الذي يساويه من أكثر الوجوه ويخالفه من بعض، والنظير هو الذي يشابهه من بعض الوجوه، من بعض الوجوه، يعني فيها ثلاثة مراتب: مثيل ثم شبيه ثم نظير. وفي سياق كلام أهل العلم حينما يحذرون من المذاهب الفاسدة، فإن قولهم يعني نفي التشبيه والتمثيل تجد أنها يعني متقاربة أو مترادفة، حينما يقول من غير تشبيه أو من غير تمثيل يقصدون هذا يعني المعنى العام، وهو عدم مماثلة الله لخلقه، بأن لا يقال إن صفات الله مثل صفات خلقه، فنثبتها إثباتا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال المؤلف هنا: وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. الرد والتأويل هذا مذهب من المعطلة، والتشبيه والتمثيل هذا مذهب الممثلة. فالمؤلف يحذر من البدعتين، من المنهجين الفاسدين الضالين، منهج أهل التمثيل والتشبيه ومنهج أهل التعطيل. التعطيل وأهل التعطيل، أهل التعطيل هم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه بالتحريف اللفظي أو التحريف المعنوي بما يسمى بالتأويل، وهو التأويل الفاسد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
نعم، يعني المؤلف هنا يقول: وما أشكل من ذلك، يعني ما أشكل من هذه النصوص، وما أشكل من هذه النصوص وجب إثباته لفظا، يعني الإيمان به، الإيمان به، وترك التعرض لمعناه، وترك التعرض لمعناه. هذه العبارة من الإمام بن قدامة رحمه الله، يعني هي مما أشكل في هذه العقيدة وفي هذه الرسالة، وبعضهم قد يأخذ هذه العبارة ويقول إن هذا دليل على التفويض، وأنه يقول وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ويستدل بها على مذهب المفوضة، وأن ابن قدامة مفوض. وبعضهم يرد عليه بأنه هذا مذهب فاسد ونحن لا نوافق المؤلف. ومن العلماء من قال: لا، هذه وإن كان ظاهر عبارتها قد يفهم من هذا منه مذهب التفويض، لكن المؤلف رحمه الله ليس من المفوضة، بل هو من المثبتة للصفات على منهج أهل السنة والجماعة، والدليل على ذلك كلامه فيما يأتي، وكلامه أيضا في كتبه الأخرى، فإنه من الذين يثبتون نصوص صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة، وكما سيرد الشيء من هذا وننبه عليه إن شاء الله. فلهذا ما دام أن المؤلف رحمه الله من المثبتة للصفات وليس من المفوضة، فإنا نحمل كلامه على ما يتوافق مع مذهبه، فيكون معنى كلامه: وما أشكل من ذلك، يعني ما أشكل على القارئ وعلى الشخص المعين من هذه النصوص، فإنه يجب عليه أن يثبت لفظه، يعني لا يجوز أن يتوقف في آية أو في حديث صحيح، فلا يجوز له أن يرد آية أو حديثا صحيحا لكونه هو لم يفهم معناه أو أشكل عليه معناه. فأنت إذا أشكل عليك معناه فهذا إشكال نسبي، يعني بالنسبة للشخص المعين. قال: وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، أي لا يجوز أن تتعرض لمعنى الصفة بما يزيل معناها وبما يحرف معناها وبما يصرفها عن ظاهرها. ترك التعرض لمعناه، يعني أنت عليك أن تؤمن بمعناها الظاهر، ولا تتعرض لمعناها بتأويلات فاسدة تصرفها عن ظاهرها. فلا يجوز لك أن تتعرض للمعنى الظاهر الذي يفهم من النص، بل عليك أن تثبت اللفظ والمعنى، ولا تتعرض للمعنى بالتأويلات، ولا تتعرض للمعنى بالتأويلات الفاسدة. وقال بعد ذلك: ونجعل عهدته إلى ناقله، يعني إلى من بلغه، إلى من نقله إلينا، اتباعا لطريقة الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتاب مبين في قوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يعني إن أهل العلم حينما يشكل عليهم شيء يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لا يردون ما أشكل عليهم، وهذا يسمى التشابه النسبي، التشابه النسبي، يعني أنه متشابه بالنسبة للشخص المعين. إذن نحن نقرر قاعدة هنا، ليس هناك في القرآن ما لا يفهم أحد معناه، ليس في القرآن آيات، ليس في القرآن آيات لا يفهم أحد معناها، لا يفهمها أحد من الناس، ولكن هناك آيات تشكل على بعض الناس وقد لا يفهمها هو، فيكون متشابها بالنسبة للشخص المعين، تشابه نسبي. يقول علماء هذا تشابه نسبي، يعني هو متشابه بالنسبة لك أنت، أنت لم تفهم، لكن الأمة كلها لا بد أن يكون فيها من يفهم معنى هذا النص. ولهذا قال الإمام مجاهد إمام المفسرين: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحة إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عنها، فهو يقف عند كل آية ويسأل ابن عباس عن معناها، فدل على أن معاني القرآن معلومة، معاني القرآن معلومة. والله سبحانه وتعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وتدبر الآيات يلزم منه فهم المعاني، ولو كانت المعاني غير مفهومة لما كان في التدبر فائدة. والله عز وجل قال في يعني: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ولم يستثني من التدبر أي آية، ويدخل في ذلك صفاته، بل إن صفات الله من أعظم ما الآيات التي يتدبرها المسلم وتورثه خشية ومعرفة بربه سبحانه وتعالى. إذن الكلام ابن قدامة رحمه الله لا يمكن ولا يصلح أن يكون متمسكا لمن يزعم أنه من أن هذا الدليل، أن هذا دليل له على التفويض. طيب نحن نسأل: ما معنى التفويض حتى يعني نمشي في السياق؟ ما هو مذهب المفوضة في صفات الله؟ ما مذهب المفوضة في صفات الله؟ نعم، التفويض في المعنى، أحسنت. يعني أن المفوضة يؤمنون بالألفاظ آيات الصفات أو أحد الصفات ويفوضون معناها إلى الله، يعني يقولون: نحن لا نعلم معناها. يعني حينما يقرأ الآية مثلا: إن الله بكل شيء عليم، تقول له: ما معنى عليم؟ يقول: الله أعلم، أنا لا أعلم معنى عليم. تقول له يعني حينما يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وهو السميع البصير، حينما تسأل: ما معنى السميع بصير؟ يقول: لا أعلم، الله أعلم، أنا أؤمن بأن الله سميع بصير لكني لا أعلم معنى سميع بصير. هذا هو المفوض، يعني يفوض المعاني. هل هذا الكلام صحيح؟ هل نحن لا نعلم صفات الله، ما نفهم معناها؟ لا، القرآن نزل بلسان عربي مبين، والله أمرنا أن نتدبره، ونحن نفهم معناه، نحن نفهم معناه، ولو لم نكن نفهم معناه لما أمرنا الله أن نتدبره، ولما أورثنا علما ودينا وإيمانا. فنحن نفهم معناه، ولا يجوز أن تقول إن صفات الله لا أحد، إن, إن, إن آيات الصفات لا أحد يعلم معناها، هذا كلام غير صحيح، بل نحن نعلم معناها، ولكن نحن نفوض في إيش؟ في الكيفية. الكيف نقول: الله أعلم كيفية الصفة، لكن معنى الصفة نفهم معناها، نفهم معنى سميع وبصير وعليم وقدير ورحمن ورحيم، نفهمها كلها، نفهمها من لغة العرب. أهل التفويض يقولون: لا، الله أعلم، ما نفهم معناها. يعني ما يفرقون بين رحيم، بين رحمة الله وغضب الله، يقول: ما نفهم، ما نعرف الفرق بينها، ما نفرق بين رحمة الله وغضب الله، وهذا كلام غير صحيح. إذن المهم أن كلام ابن قدامة رحمه الله لابد أن يفهم في سياق مجموع كلامه في هذا الكتاب وفي غيره. وهو رحمه الله من الذين يثبتون النصوص الصفات ولا يفوضون معناها. فمعنى كلامه هذا ترك التعرض لمعناه، أي ترك التعرض لمعناه بالتأويل الفاسد الذي يصرفه عن ظاهره، ونجعل عهدته على ناقله. هذا الشخص إذا كان هو لم يفهم معنى الصفة فيقول أنا آمنت بهذا النص أو بهذه الآية أو بهذا الحديث، ولا يتعرض لمعناه بتحريف وتأويل ونحو ذلك. نعم.
قال المصنف: وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ الآية. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماع عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله.
نعم. يقول رحمه الله: وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه التنزيل، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، يعني الذي يطلب التأويل المتشابه هذا إيش؟ زائغ ومبتغي للفتنة، لأنه يريد شيئا لا يصل إليه. طيب، نحن نقرأ هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن القرآن فيه محكمات وفيه متشابهات. القرآن فيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات، والقرآن كله محكم والقرآن كله متشابه. يعني ورد وصف القرآن بالإحكام، ورد وصف القرآن بالتشابه، وورد وصف بعضه بالإحكام وبعضه بالتشابه، كما قال سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. كتاب أحكمت آياته، وقال كتاب الحكيم. هذا دليل على إيش؟ أنه محكم كله، متقن. معنى محكم يعني متقن، الإحكام الإتقان. فالقرآن كله محكم بمعنى كله متقن. طيب، وصف القرآن بأنه متشابه، ما الدليل؟ الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها. ما معنى متشابه؟ كل القرآن متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا في الإحكام والإتقان، ولا يتناقض. ما تجد يذكر حكما في موضع ويذكر نقيضه في موضع، ولا يذكر قصة في موضع وينقضها في موضع. لا، الإحكام القرآن متشابه في أحكامه ويشبه بعضه بعضا. ورد وصف بعض آياته بالإحكام وبعضه بالتشابه، كما في آية آل عمران هنا. فبعضه محكم وبعضه متشابه، وقد اختلف العلماء في تفسير المتشابه والمراد بالمتشابه في هذه الآية على أقوال كثيرة. ومن أقربها والله أعلم أن المحكم هو البين الواضح، والمتشابه هو الذي يشتبه معناه على بعض الناس. المتشابه الذي يشتبه معناه على بعض الناس. فقد تشتبه بعض الآيات ويشتبه معناها على بعض الناس. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وفسر المتشابه بأنه ما لا يعلمه إلا الله قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزائغ المريض المنحرف، فيتبعون ما تشابه منه. تجد هذا المريض الزائغ يتتبع المتشابه ويترك المحكم، يترك البين الواضح ويذهب إلى الآيات المتشابهة. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهو يريد الفتنة، يحب إشعال الفتن، ويحب أن يثير الفتن والمشتبهات، وأن يلبس على الناس دينهم، وابتغاء تأويله ويريد أن يحرف كلام الله. هذا في قلبه مرض. سبحان الله، تجد هؤلاء يعني في كل عصر يظهرون بأسماء مختلفة وبمناهج متنوعة، تجدهم يتتبعون المتشابه ويتركون المنهج الحق والآيات الواضحة المحكمة. قد يتتبع المتشابه في الصفات، يتتبع المتشابه في الأحكام، في الأحكام الفقهية والأحكام الفروعية وغير ذلك. ومن تتبع المتشابه تجد يزيغ. وهذه الفرق الضالة، الخوارج، معتزلة والمرجئة وغيرهم، القدرية، تجد أن مذاهبهم مبنية على آيات متشابهة محتملة. التشابه له أسباب كثيرة. قد يكون للإجمال في الآية، آية مجملة أو نص مجمل وورد ما يبينها ويفصلها، أو عامة وورد ما يخصصها، مطلقة ورد ما يقيدها، أو تكون منسوخة ورد ما ينسخها. فالمقصود أن الذين في قلوبهم مرض يتتبعون المتشابه، دائما يثير إشكالات، تجد أن إشكالاته ناشئة من المرض الذي في قلبه الذي جعله يتتبع المتشابه. وأهل البدع يعتقدون أولا ثم يستدلون ثانيا، وأما أهل السنة فإنهم يستدلون ثم يعتقدون، يعني يأخذون عقيدتهم من خلال ما يقرؤون من النص الشرعي. أما أهل البدع فتجده يعتقد عقيدة بناء على عقله وهواه، ثم يبحث بعد ذلك عما يؤيد عقيدته وقوله ومذهبه، فلا يجد إلا متشابها ويترك المحكمات. أنا أعطيك مثل واحد حتى ما نطيل، أو مثلين، يعني مثلا الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة. هل يجدون نصا شرعيا يفهم منه تكفير مرتكب الكبيرة أو تخليد مرتكب الكبيرة في النار؟ ها؟ قد يجدون متشابه، يستدلونهم، عندهم أدلة، لكن من المتشابه الذي لو ردوا إلى المحكم وجمعوا بين النصوص لنجوا. الخوارج يستدلون بمثل قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فيقول أي معصية؟ الله يقول خالدين فيها أبدا، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع، هؤلاء كفار، الزاني، السارق، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ما يخرج من النار. وهكذا يأتون بالآيات أو بالأحاديث، ولكنه ينسى ويترك الآيات المحكمات والنصوص المحكمات التي تبين من الذي يخرج من الملة ومن الذي لا يخرج، من الذي يخلد في النار ومن الذي لا يخلد، مثل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آية محكمة، الشرك غير مغفور، ما دونه فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وإن عذبه فإنه لا يخلده في النار، لا يخلد في النار موحد. هذه قاعدة، لا يخلد في النار موحد، قاعدة مبنية على نصوص شرعية، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في كما عن الله عز وجل: أخرجوا من النار من في قلبي مثقال ذرة من إيمان، لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله. هؤلاء في طرف، تجد المرجئة في طرف ثاني، المرجئة في طرف ثاني قالوا: لا تضر المعاصي، ولا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولو كان عنده معاصي ما يدخل النار، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال: خلاص، من قال لا إله إلا الله لا يدخل النار. فهؤلاء يستدلون بنصوص تخليد في النار، وهؤلاء يستدلون بنصوص الوعد والوعيد. شوف، يأخذون هذا التبع المتشابه. أهل السنة يجمعون بين النصوص كلها ويبينون ويوضحون ويخرجون بالنتيجة التي تجمع كل هذا، أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، وأن الكفر المذكور في النصوص هو كفر بالنسبة لمرتكب الكبيرة، كفر أصغر دون كفر، لأن الكفر قد يكون مخرج من الملة وقد يكون كفر أصغر، وأن من مات على التوحيد فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وأن من عذبه الله من أهل التوحيد فإنه لا يخلده في النار. هذه النتيجة بناء على مجموع النصوص. أما المنحرفون فكل واحد يأخذ نص ويخرج بفرقة مستقلة. ولعله يأتي معنا أيضا نحن في خلال كلام المؤلف بعض الأمثلة التي فيها يعني أن أهل البدع أخذوا ببعض المتشابه وتركوا المحكمات الواضحات من النصوص. إذن الذي يتتبع المتشابه هذا مريض القلب، فاسد الاعتقاد. أما أهل السنة والجماعة الذين يأخذون بكل القرآن وكل السنة، لا يفرقون ولا يأخذون ببعض ويكفرون ببعض، فإنهم يخرجون بالمذهب الوسطي، المذهب الصحيح، المذهب المعتدل الذي يجمع جميع النصوص ويرد المتشابه إلى المحكم. ابتغاء قال: فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هل يوقف أو يوصل؟ هناك قراءتان للسلف، منهم من يصل فيقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيجعل الراسخين يعلمون تأويله، يعلمون تأويل المتشابه. ومنهم من يقف على لفظ الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله، فيجعل العلم بتأويل المتشابه مختصا بالله سبحانه وتعالى. أي القراءتين أصح؟ أيهما صحيحة أو كلها صحيحة؟ كلا القراءتين صحيحة، ولكن يجب أن نعلم أن معنى التأويل ومعنى المتشابه يختلف في كل قراءة. وهذا يجعلنا نسأل سؤال آخر: ما معنى التأويل؟ التأويل له ثلاث معاني، التأويل له ثلاثة معاني. أيوة، عامة الآيات في القرآن أن التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء ويرجع إليها، الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، مثل يقول آل فلان، يعني ما يرجع إليهم الشخص، آل العنب زبيبا، يعني صار يؤول إلى الشيء، يعني يصير. فالتأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. فتأويل الأمر فعل المأمور، وتأويل النهي ترك المنهي، وتأويل الخبر وقوع المخبر به. هذا المعنى الأول التأويل. المعنى الثاني التفسير، تؤول الكلام يعني تفسره. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير، يعرف تفسير النصوص النص، ويعرف تفسير القرآن. هذان المعنيان هما المعنيان المعروفان عند سلف الأمة وفي الكتاب والسنة. وجاء بعد ذلك معنى للتأويل عليه متأخرون من أهل الأصول وأهل الكلام، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة أو لدليل. صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير ظاهره، يعني صرفه عن ظاهره الراجح إلى الاحتمال المرجوح غير ظاهره لقرينة أو لدليل يقترن به. وهذا التأويل بهذا المعنى هل هو صحيح أو فاسد؟ نقول إن التأويل بهذا المعنى إن كان الدليل الصارف صحيحا فالتأويل صحيح، وإن كان الدليل الصارف فاسدا فالتأويل فاسد. وإن كان الصرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل فهذا باطل، ويسميه بعض العلماء هذا لعب، لا يسمى تأويلا أصلا. وتأويلات أهل الكلام وأهل البدع هي من التأويلات الفاسدة التي صرف فيها اللفظ عن ظاهره بأدلة فاسدة، بأدلة فاسدة. هذا في عامة تأويلاتهم. وإلا هناك أيضا بعض التأويلات صرفت بلا دليل، يعني ليس هناك دليل صرف اللفظ عن ظاهره اعتمادا عليه. طيب، هذا معنى التأويل. إذن الحقيقة التفسير صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير ظاهره. وماذا قلنا في المتشابه قبل قليل؟ المتشابه فسر بأنه لا، التشابه الخاص، ليس يعني التشابه اللي منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. بعض الآيات متشابهات. ما معنى التشابه في بعض الآيات؟ طيب، قيل أنه ما لا يعلمه إلا الله، والقول الثاني يعلمه البعض، يعلمه التشابه النسبي، يشتبه على بعض الناس دون بعض. طيب، نرجع للوقف والوصل. إذا قلنا في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ووقفنا على لفظ الجلالة، ماذا يكون معنى التأويل؟ هل يكون معناه التفسير أو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء؟ الحقيقة. إذا قلنا وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يعلم تأويل وحقائق هذه الأمور وحقائق اليوم الآخر وحقائق الصفات لا يعلمه إلا الله. ويكون معنى المتشابه على الوقف ما لا يعلمه إلا الله. أما إذا وصلنا فقلنا في الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون معنى التأويل التفسير، لأن أهل العلم يعرفون تفسير الآيات، يعرفون تفسيرها. ولا يصح أن تقول معنى التأويل بالوصل ما لا يعلمه إلا الله، لأن أهل العلم يعلمون تفسير القرآن. ويكون معنى المتشابه على قراءة الوصل التشابه النسبي الذي يعلمه بعض الناس ويشتبه على بعض الناس، وليس التشابه الذي لا يعلمه إلا الله. يعني لا يصح أن تختار قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله فتجعل أهل العلم يعلمون تأويله وتجعل المتشابه ما لا يعلمه إلا الله، هذا لا يصح، إذا قلت أن أهل العلم يعلمون التفسير فالمتشابه هو التشابه النسبي، وليس في القرآن معاني لآيات لا يعلمها إلا الله. أما الحقائق والكيفيات فهذه بالنسبة لكيفيات الصفات وكيفيات ما يكون في اليوم الآخر هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما المعاني معانيها فنحن نعلم معناها، يعني مثلا الله عز وجل بالنسبة للصفات واضح أن الله أخبرنا بصفاته فنحن نعلم صفات الله، لكن لا نعلم إيش، لا نعلم حقيقتها وكيفيتها. مثلا الله عز وجل أخبرنا أن في الجنة عسلا ولبنا، نحن نفهم معنى العسل واللبن لكن هل نعرف حقيقته؟ ها؟ ما نعرف حقيقة العسل في الآخرة وحقيقة اللبن في الآخرة، ما نعرف حقيقة، لكن نفهم معناه ونعرف أنه يشرب. ها؟ ما يجي واحد يقول الله أنا ما أعرف معنى العسل، يمكن شيء يلبس، لا نقول لا، نحن نعرف معنى العسل ونعرف يعني المعنى العام للعسل والطعم العام واللبن، ها؟ والخمر والماء هذه المعاني والرمان، ها؟ والنخل، وهذه اللي ذكرت في الآخرة نفهم معناها لكن حقيقتها وكيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله لما ذكر مسألة التأويل أو مسألة ابتغاء التأويل. فأهل العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فأنت إذا اشتبه عليك شيء فإنك تؤمن به وتكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى ولا تحرف معناه ولا ترده، لا ترد معناه ولا تحرف، بل تؤمن به وتكل العلم إلى في المعاني إلى من هو أعلم منك، أما في الحقائق فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمها. أما الزائغون فإنهم يخوضون ويتتبعون المتشابه، وسبحان الله تجد الزائغ صاحب القلب المريض يتتبع المتشابه في القرآن ويتتبع المتشابه في السنة ويتتبع المتشابه في كلام أهل العلم، حتى كلام أهل العلم تجد عالم له أقوال كثيرة في قول مشتبه، تجد اللي في قلبه مرض يأخذ هذا القول المشتبه، ها؟ ويأخذه إما في تحميل هذا العالم ما لا يحتمله كلامه، وينسب إليه ما لا يقوله، ولو أنه كان يخشى الله لأخذ كلامه الآخر الذي يفسر كلام المجمل، لأن العالم قد يقول في سياق كلام مجمل وقد فصله في مكان آخر، وكلامه هذا قد يكون محتمل وقد فصله في كلام آخر، فخذ المحكمة ترد المتشابه إلى المحكم. فالذي في قلبه مرض مثلا قد يأخذ كلام الإمام ابن قدامة ويقول ابن قدامة مفوض وهذا وأنتم معدود من السلف من العلماء فنحن نأخذ بالتفويض، نقول له خذ كلامه كله واقرأ كلامه كاملا واقرأ كلامه في كتب الأخرى حتى لا تكون من الذين في قلوبهم مرض فيتتبعون المتشابه دائما في القرآن وفي السنة وفي كلام العلم ويتركون المحكم الواضح البين. وهذا أيضا سيرد معنا في كلام الإمام أحمد بعد قليل في عبارات محتملة قد يتعلق بها أهل التفويض الذين يتتبعون مثل هذه الكلمات. نعم.
قال: ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه، بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. قال المصنف: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث. قال: نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنها ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
نعم، يا هذا نقل من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام السنة في بيان المنهج الحق في مثل نصوص الصفات، وذكر بعضا منها هنا، ذكر حديث النزول في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وهذا حديث متواتر، حديث النزول حديث متواتر رواه جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذا الحديث على ظاهره كما جاء في الحديث أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فنحن نؤمن بهذا ونعتقده ونتعبد لله عز وجل بمضمونه، ومن اعتقد مضمونه أثر ذلك في قلبه وفي عبادته وفي رغبته لربه، وأما من أنكره فإنه يحرم نفسه من هذا الفضل العظيم. فنحن نؤمن بهذا النزول كما جاء في النص، ولا ندخل في التكييف، لا نقول كيف ينزل، ولا نقول لماذا، ولا نقول لا نسأل عن التكييف، ولا نرد النص لأجل توهم التكييف، ولا نحرف معناه كما حرفه المحرفون فقالوا ينزل ملك ربنا، لأن أهل التعطيل وقفوا من هذا الحديث مواقف كثيرة، منهم من أنكره وقال هذا الحديث لا يصح مع أنه حديث متواتر، حديث متواتر رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ومنهم من قال إنه أحاد ولا يؤخذ بها في العقائد، وهذا منهج فاسد عند أهل البدع. والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الأخذ به واعتقاد مضمونه ما دام أنه صح، ولا يمكن ولا يصح التفريق بين الاعتقادات والعبادات لأن كلها دين. إذا كان هذا الحديث دين تأخذ به في صلاتك وصيامك فهو دين تأخذ به في عقيدتك، وإذا كان لا تأخذ به في عقيدتك فلا تأخذ به في بقية أمور دينك. فالحق أنه يؤخذ بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواتر أم أحدا. ومنهم من أوله وحرف معناه وقال إن معنى ينزل ربنا أي ينزل ملك ربنا، كيف التحريف؟ وبعضهم قال ينزل أمر ربنا، وبعضهم قال ينزل رحمة ربنا، كل هذه التأويلات والتحريفات هروبا من أن الله ينزل. سبحان الله، لماذا لا تريدون أن تقولوا بمضمونه؟ أنتم في الحقيقة مثلتم الله بخلقه ثم قلتم هذا لا يمكن والله لا يمكن أن ينزل لأن الإنسان إذا نزل كذا، فبدأوا بالتمثيلات ثم نفوا الحديث وبدأوا يحرفون معناه. أما أهل السنة فيقول نحن نؤمن أن الله ينزل لكن لا نعلم كيف ينزل، ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته كما شاء سبحانه وتعالى. ولا يصح أن تقول ينزل ملك ربنا أو رحمة ربنا، لماذا؟ لأن في الحديث أن الله يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، هل الملك يقول من يدعوني فأستجيب له؟ الملك يستجيب ويغفر الذنوب أو رحمة الله أو أمر الله؟ ثم إن ملائكة الله ورحمة الله تنزل كل وقت وليس في الثلث الأخير من الليل فقط، ثم إن غاية النزول المذكور في الحديث هو السماء الدنيا، والرحمة إذا نزلت في السماء الدنيا ولم تنزل إلى الأرض لم يسد منها الناس. فالمقصود هذه كلها تحريفات
تصرف النص عن ظاهره، وكلها من التقعر ومن الغلو في صرف النص عن ظاهره. والواجب على الإنسان أن يؤمن بما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. ثم ذكر حديث الآخر إن الله يرى في الآخرة، وهذه الرؤية وعلى ترجمة معنا أيضا فيما يأتي. فبعض الناس أنكر الرؤية، المعتزلة ينكرون أن الله يرى، أيضا لأنهم مثلوا أولا ثم عطلوا آخرا أو ثانيا، قالوا لا يمكن أن يرى ولا يرى إلا ما كان محدودا أو جسما أو نحو ذلك من الإلزامات، ثم قالوا أن الله لا يرى. وما أشبه هذا الحديث، قال الإمام أحمد نؤمن بها، هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، هذا أولا الإيمان والتصديق. قال لا كيف، يعني لا نكيفها، لا نقول لا نسأل عن الكيفية ولا نذكر كيفية. لا كيف يعني لا تسأل كيف ينزل، كيف يرى، ولا تسأل ولا تقول، يعني لا تسأل كيف ولا تذكر الكيفية، إن الله ينزل كنزولي، لا تقول ينزل كنزولي أو ينزل كما ننزل، لا يجوز أن تذكر كيفية ولا أن تسأل عن كيفية صفاته، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم من أن تدركه العقول، ولا يجوز أن تسأل ما ليس لك به علم ولا ما لا تصل فيه إلى إجابة. قال ولا معنى، ولا معنى، وهذه الكلمة أيضا من الكلمات التي يمكن أن يطلق عليها أنها من المتشابه في كلام أهل العلم، فقد يأخذها بعض أهل البدع أو من المنتسبين لإمام أحمد، فيقول إنه يؤول وإنه يفوض أو يفوض، حينما ينفي المعنى أنه يفوض المعنى ولا يثبته كما كحال أهل التفويض. ولكن هذا الكلام غير صحيح، لماذا؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله من المثبتة، وهو يثبت النصوص الشرعية على ظاهرها ومن غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، ولهذا يجب أن نفهم كلامه هنا في سياق عموم كلامه في مواضع كثيرة أثبت فيها الصفات. فقوله هنا ولا معنى، أي لا نذكر لها معنى فاسدا يخالف ظاهرها، لا نذكر لها معنى من المعاني الفاسدة التي يقولها أهل البدع ويحرفونها عن ظاهرها. فهذا معنى قول الإمام أحمد ولا معنى، يعني ولا معنى فاسد، يعني لا تذكر لها معنى فاسدا يخالف ظاهرها. قال ولا نرد شيئا منها، وهذا يدل على أنه يثبت، قال لا نرد شيئا منها، يعني نثبتها، نؤمن بها ولا نرد شيئا منها. والذي لا يثبت المعنى هذا قد رد المعنى، لكن الإمام أحمد قال ولا نرد شيئا منها، يعني لا نرد شيئا من هذه الصفات ولا نرد معانيها التي تدل عليها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، كله حق حقيقة، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. يعني أنت حينما تقرأ النص الشرعي فإنه لا يجوز لك أن تزيد على ما جاء في النص بذكر معاني لم ترد في النص. ولهذا قال الإمام أحمد ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، يعني في القرآن أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن تخترع صفات من عندك فتصف بها الرب سبحانه وتعالى، بل نقف في أسماء وصفات على ما جاء في الكتاب والسنة. قال بلا حد ولا غاية، ما معنى قول الإمام أحمد بلا حد ولا غاية؟ يعني أن حينما نصف الله سبحانه وتعالى لا نذكر حدا لصفاته، لا نذكر حد لصفاته. الحد أيها الأخوة ورد عن بعض السلف إثبات الحد، وورد عن بعضهم نفي الحد، وهذا ليس تناقضا، ولكن من أثبت الحد أراد به معنى، ومن نفى الحد أراد به معنى. فهنا الإمام أحمد قال بلا حد ولا غاية، المقصود بالحد هنا المنفي هو التكييف، الحد هو الكيفية، يعني لا نحده، يعني لا نذكر كيفية لصفاته. فالحد المنفي هو الكيفية، والمعنى الثاني للحد المنفي هو الغاية التي تذكر للصفة، يعني أنك لا تحد صفته بغاية تنتهي إليها، فلا تقول إن الله يسمع إلى الحد الفلاني، أو حدود سمع الله كذا، أو حدود بصر الله كذا، أو حدود قدرة الله كذا، لا. وإذا قال الإمام أحمد في موضع آخر سميع بصير بلا حد ولا تقدير، لا تحد لله غاية تنتهي إليها صفاته. فهذا الحد المنفي عن الله عز وجل بالمعنى الثاني. وأما الحد الذي ورد عن بعض السلف أنه قال بحد في بعض صفاته وأثبت الحد، فالمقصود به أن يكون الله سبحانه وتعالى متميزا عن خلقه غير ساريا في مخلوقاته، لا كما تقوله الجهمية أن الله حال في خلقه، بل الله عز وجل بائن عن خلقه، منفصل عن خلقه، ليس حالا في خلقه. هذا المقصود بالحد الذي أثبته بعض السلف، أن الله له حد، يعني أن الله بائن عن خلقه ومنفصل عن خلقه ومتميز عن خلقه، ليس ساريا في خلقه، ليس حالا في خلقه. أما أهل الحلول والاتحاد بأن الذين يقولون إن الله حال في خلقه ومتحد بخلقه والخالق هو المخلوق، فهذا باطل باطل، كما قال قائلهم الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف. فهذا الذين يقول الله حال في خلقه جعلوا المخلوق هو الخالق، جعلوا كلام المخلوق هو الخالق، حتى قال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، يعني يقول إن الله حال في خلقه فكل الكلام هو كلام الله، وإنما ينسب للعبد مجازا، ويجعل يعني فعل العبد هو فعل الله والعياذ بالله. ولهذا يقول السلف إن الله يعني بحد له حد، يعني بائن عن خلقه ومنفصل عن خلقه. فهذا معنى كلام الإمام أحمد بلا حد ولا غاية، يعني نفي الحد الذي هو كما قلنا إيش معنيان، الكيفية هو الغاية التي ينتهي إليها الصفة. ثم قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما سبق معنا، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه ولا نتعدى ذلك، يعني لا نزيد بشيء من عندنا، ولا يبلغه وصف الواصفين، يعني إن الذي يصف الله مهما وصف لا يمكن أن يبلغ مكانة الرب سبحانه وتعالى ومنزلته سبحانه وعظمته، فمهما وصف الإنسان فإنه لا يبلغ جلال الله وعظمته. فالواجب أن نأخذ هذه الصفات من الرب سبحانه وتعالى، هو الذي يصف نفسه ويثني على نفسه ويحمد نفسه، فنحن نصفه بما وصف به نفسه ووصفه به أعلم خلقه به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه كما سبق معنا. قال ولا نزيل عنه الصفة من صفاته لشناعة شنعت. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن صفات الله عز وجل التي جاءت في القرآن والسنة نحن نثبتها ولا ننفيها ولا نؤولها لخوفا من شناعة شنعت، لأن أهل البدع يشنعون على أهل السنة والجماعة حينما يصفون الله بهذه الصفات. يعني أهل السنة والجماعة من أين يأخذون، من أين يصفون، ومن أين يعلمون صفات ربهم؟ من القرآن والسنة. فتجد المعطل حينما يسمع المثبت الذي وصف ربه بما جاء في كتاب السنة يسميه مشبها أو ممثلا أو حشويا أو نحو ذلك، فأنت يجب عليك أن تصف الله بما جاء في الكتاب والسنة، وحتى لو سماك شخص ما سماك، لو قال أنت وصفت الرب سبحانه وتعالى بأنه ينزل مثلا، ينزل وأنه يرى وأنه يضحك ويغضب ويرحم كما جاء في الكتاب والسنة، لو قال لك هذا المعطل أنت ممثل، أنت تمثل الله بخلقه، كيف تقول أن الله يرحم والإنسان يرحم؟ كيف تقول الله يضحك والإنسان يضحك؟ كيف تقول أن الله ينزل والإنسان ينزل؟ كيف تقول أن الله استوى والاستواء هو فعل الخلق؟ نحن نقول لا نزيل عنه صفة لشناعة الشناعة. أنت تصف من يصف الرب بما وصف بنفسه بأنه ممثل، هذا شأنك، وأنت المنكر لما جاء في الكتاب والسنة. فنحن لا نتوقف في وصف الرب سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لشناعة شنعت من المعطلة الذين ينفون عن الله عز وجل صفات الكمال والجلال، ويريدون أن يجعلوا الله عز وجل مسلوب الصفات. الذين يسلبون الله صفاته هم في الحقيقة يتنقصون الرب سبحانه وتعالى. حينما تقول الله ليس رحيم، الله ليس عليم، لا يقدر، لا يرحم، لا يغضب، لا يفرح، لا يضحك، كله نفي، أنت تصف الله بالعدم كأنه معدوم. هذه صفات المعدوم هو الذي ليس له صفة، أما الموجود الرب سبحانه وتعالى الذي يغفر ويرحم ويرزق ويخلق، لابد أن تكون له صفات، فكيف تريد أن تنفي عنه صفاته سبحانه وتعالى؟ فنحن لا ننفي ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله، ولا نتعدى القرآن والحديث. هذه كررها، أننا منهجنا فيما يثبت لله عز وجل القرآن والحديث، ما جاء في القرآن وما جاء في سنة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. يعني هنا نفى الكيفية. يقول العلماء إن نفي الكيفية دليل على الإثبات. يعني الإمام أحمد رحمه الله لما نفى العلم بكيفية صفات الله، فهذا الدليل على أنه يثبت صفات الله. يعني هو يثبت الصفات، ولو كان ينفيها لم يحتاج إلى أن يقول إنه ليس لها كيفية، لأن المنفي أصلا لا يحتاج أن تقول ليس له كيفية. فلما نفى الإمام أحمد رحمه الله العلم بكيفية صفات الرب سبحانه وتعالى دل على أنه يثبت معاني الصفات وحقائقها، ولكنه ينفي علمنا بكيفيتها. فنحن نصدق ونثبت ولا نتعرض للكيف، لأن الكيف مجهول كما قال الإمام مالك رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا
طيب الآن ذكر هنا، هو ذكر أولا كلام الإمام أحمد، ثم ذكر كلام الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. يعني آمنت بالله وبما جاء عن الله في كتابه على مراد الله، يعني كما أراد الله ليس كما نريد نحن، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر وقاعدة مهمة، أن تؤمن بالله على وبما جاء عن الله على مراده لا على ما تريد أنت، لأن بعض الناس قد يؤمن بالشيء لكن يريده على مراده هو، والواجب أن تؤمن به على مراد الله، وأن تؤمن بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، وأن تعبد الله كما يريد الله لا أن تعبده كما تريد أنت. الدين ليس بالهوى، ولا يجوز الإنسان أن ينتقي من الدين ما يهواه ويترك ما لا يهواه، إذن هذا يعبد هواه لا يعبد الله، حتى فيما فعل لا يؤجر ما دام أنه لم يفعل إلا اتباعا لهواه. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. مسلم مستسلم لله، منقاد مطيع. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. تقول سمعنا وأطعنا، تسلم وتأخذ وتعمل وتعبد الله على وفق ما يريد الله وعلى وفق ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على وفق ما تريد أنت وعلى ما تهوى نفسك. ولا تأخذ من الدين ما تهوى وتترك ما لا تهوى، فإن كنت تأخذ ما تهوى وتترك ما لا تهوى فأنت في الحقيقة متبع لهواك، وليس لك أجر فيما أخذت، لأنك لم تأخذه اتباعا وتعبدا، وإنما أخذت ما أخذت لأنه وافق هواك. فكلام الإمام الشافعي رحمه الله هنا قال على مراد الله، وقال على مراد رسول الله أيضا في الاعتقادات، أن تأخذ العقيدة على ما يريد الله، لا أن تحرفها وتعتقد ما تهواه أنت وما تريدها أنت. قال وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات. طيب الإقرار بإيش؟ يعني الإقرار بالنص، الإقرار نقر بالنص لا ننكره. والإمرار يعني الإقرار أنها نقر به ونؤمن به ونصدق به، والإمرار يعني إجراء النص على ظاهره، نمره على ظاهره، كما قال السلف أمروها على ظاهرها. وهذا يبين أن الإمام رحمه الله يرى أن النص يمر على ظاهره ولا يحرف معناه ولا يؤول ولا يعطل، بل يؤمن به ويمر على ظاهره. ثم قال والإثبات لما ورد من الصفات، وهذا أيضا صريح في أن الإمام ابن قدامة يثبت الصفات، قال والإثبات لما ورد من الصفات، ولو كان من المفوضة لما قال في صفات أصلا، أو ما قال في إثبات لصفات أصلا، لأنه لا يفرق بين معنى ومعنى. لكن هنا قال والإثبات، أمر وذكر أن منهج السلف هو الإثبات لما ورد من الصفات، يعني في القرآن أو السنة، وليس تفويض معناه، لأن المفوض في الحقيقة ما أثبت، المفوض ما أثبت، المفوض معطل. والمعطلة نوعان، معطلة مؤولة ومعطلة مفوضة، يجتمعان في نفي المعنى الصحيح وظاهر النص، يعني يجتمع المؤولة والمفوضة في نفي المعنى الظاهر، ويفترقان في أن المؤولة يثبتون معنى فاسدا غير المعنى الظاهر، وأما المفوضة فإنهم لا يثبتون معنى لا صحيحا ولا فاسدا. إذن يشترك المؤولة والمفوضة في أن كليهما معطل ينفي النص، ينفي ظاهر النص وما يدل على ظاهر النص، إلا أن المؤولة يثبتون معنى آخر للنص غير ظاهره، وأما المفوضة فلا يثبتون أي معنى له أي معنى له. قال ابن قدامة: والإثبات لما ورد من الصفات، فدل على أنه يثبت الصفات ويثبت ما جاء في النصوص من الصفات ولا ينفيها. قال: من غير تعرض لتأويله، يعني لا يؤول ولا يحرف النص عن ظاهره، لأن تأويله عن ظاهره هو نوع من التحريف ومن صرف النص عن ظاهره. والواجب على المسلم أن يأخذ بظاهر النص ويؤمن به وكما جاء في ظاهره على مراد الله سبحانه وتعالى في القرآن وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة كما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله قبل قليل فيما ذكر. طيب، تريد نتوقف هنا؟ أنا نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الغد. صلى الله سبحانه وتعالى رزقنا إياكم من نافع العمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لكم وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم الحاضرين وللمسلمين أجمعين. يقول السائل في مسألة ما ذكرتم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، وفي رواية جعل، وألا يشكل هذا في أن الرحمة في هذا الحديث مخلوقة، فكيف تكون صفة من صفاته؟
نعم، الرحمة المنسوبة لله عز وجل هناك رحمة هي صفة له وهناك رحمة مخلوقة. الرحمة المنسوبة لله هناك رحمة صفة لله وهذه غير مخلوقة، وهناك رحمة مخلوقة، ولذلك قال الله عز وجل في الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فالجنة رحمة الله يا مخلوقة. نعم.
قل أحسن الله إليكم: تفسير الحنيف بالمائل عن الشرك هل هو صحيح لأن الأصل أن المسلم مستقيم وليس مائل؟
نعم، الحنف أصل الحنف الميل، والحنيف هو مائل عن الشرك إلى الإسلام، فهو مستقيم في الإسلام، فهو مستقيم في الإسلام ولكنه مائل عن الشرك، مبتعد عن الشرك. فالحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام وصف بأنه حنيف، وأصل الحنف الميل، فحنفه ميله عن الشرك إلى التوحيد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.